ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس عام 2025 وإليكم أهم عناوين النشرة. قوات الدعم السريع تحرق 18 قرية بولاية شمال دارفور خلال 3 أسابيع. بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينظمان مؤتمرا رفيع المستوى حول السودان بلندن منتصف أبريل القادم. مقتل 50 مواطنا بينهم 12 متطوعا واعتقال 82 مدنيا خلال أسبوع واحد بمحلية الخرطوم وخمسة قتلى آخرين بامتداد ناصر. موجة نزوح غير مسبوقة وتدفقات كبيرة للنازحين بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال مختبر الشؤون الإنسانية في جامعة ييل الأمريكية الثلاثاء إن قوات الدعم السريع أحرقت 18 قرية في الفاشر وطويلة ودار السلام وكليمندو بولاية شمال دارفور. وقال المختبر في تقرير إنه حدد آثارا حرارية تتوافق مع الإحراق الممنهج للمباني في 18 مجتمعا محليا على الأقل في الفاشر وطويلة ودار السلام وكليمندو بين 19 فبراير المنصرم و16 مارس الجاري، وأفاد بأن هجمات الحرق المتعمد للقرى تسببت في خسائر في الأرواح ونزوح المدنيين وتدمير سبل كسب العيش. وصلت قوات الجيش إلى نقاط قريبة من القصر الجمهوري بالخرطوم عبر شارعي القصر والجامعة، حيث دارت معارك شرسة مع قوات الدعم السريع المنتشرة في المباني المحيطة. وطبقا لمصادر ميدانية فإن الجيش حيد مبنى مستشفى فضيل بشارع الدكاترة المؤدي إلى شارع القصر، والذي يبعد عن مبنى القصر حوالي 1.5 كيلومتر جنوبا. ومن الشرق تقدمت قوات الجيش عبر شارع الجامعة لتقترب أكثر من مبنى وزارة الخارجية. أعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاة يوم الأربعاء عن مقتل قائد قوة من الدعم السريع و15 آخرين في تفجير هندسي أثناء محاولة تسللها إلى مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأعلنت الفرقة في بيان عن تدمير شاحنة جرار محملة بالإمدادات اللوجستية عبر غارات نفذتها طائرات مسيرة بدقة عالية. وكانت قوات الدعم السريع استهدفت أمس بالطائرات المسيرة المدنيين بمدينة الفاشر، ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمدارس ومقتل وجرح عدد من المدنيين جاري حصرهم. أعلنت غرفة طوارئ محلية الخرطوم عن مقتل 50 مواطنا بينهم 18 متطوعا واعتقال 82 مدنيا خلال أسبوع واحد على يد الدعم السريع. وأعلنت لجان مقاومة امتداد ناصر عن مقتل 5 سيدات وإصابة آخرين جراء غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت المنطقة. ويعاني سكان امتداد ناصر من أوضاع إنسانية صعبة وسط حصار تفرضه قوات الدعم السريع وفقا لما أفاد به ناشطون. يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيم مؤتمر رفيع المستوى حول أزمة السودان في لندن منتصف أبريل المقبل. وقالت المديرة العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية في بيان إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا سيستضيفان مؤتمرا رفيع المستوى حول أزمة السودان. وأشارت إلى أن هذه المؤتمر سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في 15 أبريل المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي استضاف في 13 مارس الجاري اجتماعا لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن السودان بمشاركة المانحين ووكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية وفرق الاستجابة المحلية. أعلنت دولة جنوب السودان إنها تتحقق في وجود مجموعات مسلحة سودانية في ولاية على النيل، تردد إنها اشتبكت مع فصائل جنوب سودانية ما أثار حالة من الذعر والارتباك. ووقعت جنوب السودان والسودان في العام 2012 اتفاقية عدم اعتداء تلزم البلدين باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيه، كما تنص الاتفاقية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض استخدام القوى في العلاقات بين البلدين. وتطالب الاتفاقية أيضا بعدم توفير ملاذ آمن للمعارضين السياسيين المسلحين وغير المسلحين الذين يسعون للإطاحة بالحكومات أو زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والعسكري في المنطقة. شهدت مدينة الفول حاضرة ولاية غرب كردفان تدفق أعداد كبيرة من النازحين في موجة نزوح غير مسبوقة وفقا لما أفادت به ناشطة لراديو دبنجا، وأوضحت أن هذه النزوح يأتي نتيجة لتطورات الأوضاع في العاصمة الخرطوم، حيث اضطرت العديد من الأسر إلى الفرار خوفا من تداعيات دخول الجيش إلى المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع منذ اندلاع الحرب. وأضافت أن النازحين يعيشون في أوضاع إنسانية صعبة في ظل افتقارهم لأبسط مقومات الحياة الأساسية مع غياب الدعم الإنساني. أعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة والتحول الرقمي عن ترتيبات تجري لتحويل الأموال عبر الهواتف العادية غير الزكية وعن طريق الرسائل النصية وبدون الحاجة لخدمات الإنترنت. وقالت اللجنة في هذه السياق أن شركة زين أجرت تجربة ناجحة لهذه الخدمة، بينما ستعمل شركتي سوداني و MTN خلال أبريل القادم. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع للجنة في بورسودان بحثت خلاله ترتيبات التحول التقني والتطبيقات التكنولوجية المتعلقة بتبادل العملة والتداولات المالية للتحصيل والسداد عبر النظام المصرفي والتطبيقات الإلكترونية. شهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان هدوءا حذرا، وذلك بعد القصف المدفعي المتواصل من قبل قوات الدعم السريع منذ أسابيع وآخره أمس الثلاثاء. وأفاد شهود في مدينة الأبيض راديو دبنجا أن المدينة شهدت صباح الأربعاء هدوءا حذرا ولم تشهد قصفا من قبل قوات الدعم السريع. وقال أن القصف الذي طال المدينة يوم الثلاثاء لم يسفر عن وقوع خسائر في الأرواح. وكانت مدينة الأبيض شهدت خلال الأسبوع الماضي قصفا بالمدافع الثقيلة بشكل متواصل من قبل قوات الدعم السريع، مما أوقع العشرات من القتلى والجرحى وسط المدنيين. الخبر الأخير في النشرة، قالت الشرطة إنها وسعت انتشارها بمناطق جديدة بولاية الخرطوم لتشمل مناطق بحري وشرق النيل. وأعلن النائب العام الفاتح طيفور إن النيابة ستصل إلى هذه المناطق خلال اليومين القادمين تزامنا مع انتشار الشرطة على أن تتبعها المحاكم لاحقا. وقال إن هذا الانتشار سيسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة حكم القانون. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وإلى لقاء قادم. تقبلوا تحياتي وتحية الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولتنا ليوم الأربعاء 19 مارس 2025. في هذه الجولة، وزارة المالية الاتحادية تتعاقد مع شركة مصرية لبيع السيارات المحطمة في شوارع الخرطوم.
هذا فساد مبين كما حدث في بيع الرصاص.
وزارة المالية تتخذ قرار وصف بأنه يمس اتفاقية سلام الشرق.
ما دارين استقرار، يعني ده استفزاز للمواطن قبل الحركات، والشرق وضع حساس يعني بيأثر.
وندوة إسفيرية حول مشروع الجزيرة.
قضيتهم قضية عادلة تنادي بحقوق مواطنة عادية.
كل هذا بعد الفاصل.
دبنجة، نبحث ونقدم الحقائق.
أوردت قناة دلتا خبر يفيد بتعاقد وزارة المالية والشركة المصرية الألمانية للمعادن باستلام أكثر من 1,000,000 طن من حديد العربات المدمرة.
أعلنت الشركة المصرية الألمانية لصهر وتشغيل المعادن عن توقيعها عقداً ضخماً مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، يعد أحد أكبر الصفقات في مجال تجميع وإعادة تدوير المعادن في المنطقة، ويهدف العقد إلى شراء ما يقارب 500,000 طن من مخلفات الحديد الخردة الناتجة عن السيارات والمركبات المحترقة والتالفة التي تركت في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في إطار جهود إعادة إعمار المدينة بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب الدائرة حالياً في السودان.
وقالت الشركة المصرية الألمانية لتشغيل المعادن وصهر السيارات إنها قامت بتوقيع أكبر صفقة وعقد مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان باستلام ما يقدر بأكثر من 1,000,000 طن من حديد السيارات المدمرة بالطرق والمركبات العسكرية التالفة. هذا وقد ذكرت الشركة أن وزارة المالية بالسودان وافقت على العرض بترحاب، وبدأت عمليات حصر الحديد والسيارات المدمرة في مراكز متعددة بالعاصمة. وقال مدير إدارة البلاغات إن بلاغات فقدان السيارات لا يتجاوز 1,000 سيارة، بينما السيارات الموجودة على الطرق والأحياء تفوق التصور وتشوه منظر العاصمة الحضاري. يبقى السؤال، هل يحق للحكومة بيع هذه العربات والتصرف فيها؟ هل ظروف الحرب الحالية والذرائع مثل إعادة تعمير العاصمة أو نظافتها تعطي المشروعية للتصرف في بقايا هذه العربات؟ هذه الأسئلة وجهناها في برنامج جولة السودان اليوم للأستاذ المعيز حضرة المحامي، وأرسل لنا الإجابة التالية.
السلام عليكم، مساء الخير، تحية لك ولكل مستمعي إذاعة دبنجة. طبعا لا يحل وزارة المالية ولا لأي جهة في الدولة بيع عربات المواطنين حتى لو كانت محطوخة أو غيرها. هذه عربات سيارات خاصة وتدخل في باب الممتلكات الخاصة التي لا يجوز للدولة أن تقوم ببيعها. هذه الممتلكات يجب أن تسلم لمالكيها، ومن ثم يقرر مالكيها ماذا يفعلون بها. هناك سيارات يمكن أن تصان، وهناك شيء مهم جدا، هناك كما تعلم عدد من مصانع الحديد وصهر الحديد في السودان. نحن الآن في مرحلة إعادة بناء ما هدمته الحرب عندما تتوقف الحرب. لماذا لا تباع هذه العربات بموافقة مالكيها إلى شركات الحديد والصلب الموجودة في السودان لتكون هذه نواة لإعادة البناء؟ هذا فساد مبين كما حدث في بيع الرصاص، والسودان دولة غير مصدر الرصاص. هذا كله فساد يحدث من حكومة دور السودان ومخالف، ويمكن لأي شخص أن يغادي هذه الحكومة الفاسدة التي أصدرت مثل هذا الغرار. تنظيف العاصمة وإعادة الإعمار لا يكون ببيع عربات المواطنين، فهذا فساد مبين وهذه جريمة، ولا وزارة المالية ولا أي جهة تملك الحق في بيع هذه الممتلكات الخاصة. وحتى كما ذكرت لك، إن كان هنالك رغبة في البيع هو وزارة المالية لا تملك هذا الحق، لأنه مالك السيارة هو الوحيد الذي يقرر أن يبيع سيارته أو يصينها.
أصدرت وزارة المالية الاتحادية خطابا بتاريخ 13 مارس الجاري 2025 بتوقيع وكيل التخطيط الاقتصادي يخطر فيه مدير صندوق إعمار الشرق بأن الوزارة قامت بإلغاء مشاريع الطرق التي نفذها الصندوق، وهي طريق توكر قرورة وطريق القضارف سمسم أم الخير، وهي طرق منفذة بنسبة إنجاز 63% من الطريق، وكانت ممولة بواسطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمقاول المنفذ شركة النصر المصرية للمقاولات. أبو فاطمة أونور عضو المجلس الأعلى لنظارات البيئة يعتبر أن هذه الخطوة تعتبر إلغاء لاتفاقية سلام الشرق، وشبه ذلك بإلقاء اتفاقية أديس أبابا الموقعة عام 72، ما أدى لقيام الحركة الشعبية لتحرير السودان. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الأستاذ أبو فاطمة أونور بهذا الخصوص.
حقيقة الحصل أنه هو صدر خطاب من وزارة المالية الاتحادية، الخطاب فحواه إيقاف تمويل مشاريع صندوق الإعمار. هو حقيقة ما مشروعين وبس، دي للمعلنات، لكن وباكده برضو في خطابات سابقة أوقفوا فيها مشاريع استراتيجية يعني على مستوى الإقليم الشرقي من البحر الأحمر كاس لابور سودان، هي عبارة بالذات البارزة منها عن طرق يمكن انتهت نسبة تنفيذها حوالي تلتين منها تقريبا، والباقي ما تم إكماله. كذلك مشروع كهرباء الشرق انتهى منه 97% من خلال صندوق إعمار الشرق الناتج عن ملف الاقتصادي لاتفاقية أسمر الموقع 2006 أكتوبر يعني. فعموما هذا المنهج هو عبارة عن إلغاء عملي بالنسبة للاتفاقية. الاتفاقية طبعا عصبها، وجانب اللي هم المواطن منه هو المشاريع التنموية التمت جزئيا في الشرق. فكونه تأتي وزارة المالية وهي ليست الجهة المختصة من الناحية السيادية أو السياسية، هي مجرد جهة ممكن تسميها فنية أو مهنية، كونها توقف تمويل هذه المشاريع بعذر يعني للأسف ما مقبول، بتقول أنه خوف من تراكم الديون وغيرها. ودي طبيعة الأشياء، كل المشاريع ممكن في السودان الاستراتيجية في عموم البلد قائمة على الديون يعني والقروض وهكذا. فبالتالي نحن الخطاب ده نفتكر أنه يعني إلغاء الاتفاقية بشكل مباشر، والأمر من ذلك أنه هذا الإلغاء يأتي من وزارة وزيرة هو جاي من اتفاق الجبهة الحديثة يعني وقعت، فبالتالي هو يمثل حركة العدل والمساواة، وعموما هي حركة ما احترمنا لها هي قائمة يعني ظلماتها على قضايا دارفور يعني. فبالتالي ما دخل الوزير يعني كونه يأتي يوقف اتفاقية سابقة اتفاقيته بحوالي 15 سنة يعني أكثر من عقد تم توقيعه في حتى أقليم في الركن الآخر يعني من البلاد، منه قضايا مختلفة، تاريخ مختلف، تحدياته مختلفة. فبالتالي نفتكر القرار هو أريد به بشكل متسوس يعني أنه يأتي بشكل شبه فني، والتحايل عموما نفتكر أنه هو على اتفاقية سلام الشرق. وبعدين للأسف يا أستاذ نحن عندنا الآن جيوش الحركات من شرق السودان الآن يعني مدججة قائمة على الحدود بيننا وبين الشقيقة إريتريا، فبالتالي في ظل هذا الوضع كونه يتم إلغاء اتفاقية معروفة اتفاقية دولية التزم بها الدولة، يتم إلغاء من قبل الحكومة، ده واضح أنه يعني ما دارين استقرار يعني، ده استفزاز للمواطن قبل الحركات. والشرق وضع حساس يعني بيأثر في عموم البلاد، ومعروف أنه طبعا عندما تم إغلاق الشرق في الفترة بتاعت حمدوك الناس تتذكر قدر إيه أدت إلى تعطيل البلد وهكذا. وبالتالي عموما نحن بنفتكر أنه ده ليس من اختصاص وزارة المالية، وبالذات الوزير جبريل هذا الإنسان يحاول للأسف يحشر نفسه في قضايا هي ما بتعنيه بشكل مباشر. وحتى كان ممكن من ناحية الحس السياسي في إمكانه كان ممكن ما يمرر هذا الخطاب، لأنه عليه تداعيات خطيرة جدا، تداعيات سياسية، لو كان الأفندية في الوزارة ممكن أنه يحاولوا يطبقوا نصوص بتاعت لوائح، لكن السياسي يفترض يكون نظرته أبعد من كده يعني، أنه هي ما بالبساطة دي. ونحن عشان كده نفتكر أنه الوزارة والخطابات دي تجاوزت صلاحياتها ودخلت في شؤون استراتيجية وفي غاية الحساسية وفي وقت يعني استثنائي من عمر البلد يعني. ما ضروري يعني لو كان مراعاة للظروف مثلا
الاقتصادية والمعروفة بتاعت البلد عموما مشاريع أساسا مجمدة، لكن كونه يقول أنه تم إلغاء هذه المشاريع معناها أوتوماتيكلي يكون تم إلغاء التنصب من الاتفاقية، وهذا نحن ما لا يعني نريده، وما دارين يتحرك الشارع المواطن ويحس بالاستفزاز، وكذلك الحركات المسلحة الموجودة الآن بتاع شرق السودان ما دارين يعني فتن أكثر من كده، يعني كفانا بلاوي موجودة في عموم السودان وبالذات في شرق السودان، وكان ضحية بالنسبة على المستوى السلام الاجتماعي شرق السودان كان ضحية من الاتفاقية جوبا يعني اللي توقعت بشكل رئيسي مع حركات المسلحة بتاع دارفور. فبالضبط دي الخلاصة ممكن بتاعت الخطاب ودي قراءاتنا اليوم. والآن الشارع في شرق السودان حقيقة محتقن بشدة يعني من البحر الأحمر للقضارف، ونتمنى أنه تأتي العواقب سليمة، ونتمنى أنه الحكومة على المستوى الرئاسي تلتفت لهذا الموضوع وتعالج هذه القضايا يعني بدون ما تركنها لموظفين يعني ما بيرعوا البعد السياسي والاستراتيجي لهذه القضايا الخطيرة.
دبنجا نمثل كل وجهات النظر.
ما زلتم تواصلون الاستماع لجولة السودان اليوم من راديو دبنجا. أقام تحالف قوى التغيير الجذري ندوة حول مشروع الجزيرة ماضي وحاضر الملكية والعمل مساء أمس الثلاثاء عبر تطبيق الزوم. تحدث فيها محسن النعمة من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، والأستاذ أمير يعقوب أمين المنظمات الإنسانية بمركزية الكنابي. راديو دبنجا تحدث بهذا الخصوص للأستاذ أمير يعقوب من مركزية الكنابي، لحدثنا عن ما دار في هذه الندوة.
تحدث الأستاذ محسن النعمة عن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن ملكية الأرض وإشكالاتها، وتحدثت أنا أمير يعقوب عن قضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي، وقدمنا تعريفا لمن هم سكان الكنابي، تاريخ هجراته والإشكالات التي يواجهونها، وافتخار سكان الكنابي للخدمات الأساسية، وأن حقوقهم هي حقوق المواطن المتساوية وتطالبها من الدولة وليس من شخص، هي حقوق مشروعة وقضيتهم قضية عادلة تنادي بحقوق مواطن عادية من سكن لائق وتعليم وصحة وغيرها. وأيضا تناولنا في الندوة الجانب القانوني، وأيضا تناولنا مواضيع الجنسية عبر المتداخلين، وأيضا تداخل بعض البعض وتناول قضايا الأرض بصورة قانونية وتخصصية. وكان اللقاء يعني أول ندوة مثمر جدا، تناولت بعض الحلول وتناولت تقبل البعض وضرورة قيام عمل مشترك وقيام الحوارات أو وجود حوارات مثمرة مثل هذه للبحث عن حلول لقضايا العمال الزراعيين والكنابي.
وأعتقد أنه مثل هذه الندوات والحوارات يعني مهمة جدا للبحث عن حلول واقعية في أرض الواقع عن إشكالات مشروع الجزيرة وإشكالات سكان الكنابي. وفي الأخير بدعو كل الشعب السوداني والمواطنين بأن لا ينجروا وراء خطاب الكراهية والتهريد، فالسودان للسودانيين وكل سوداني له حقوق دستورية لينالها. خطاب الكراهية هو ما يؤجج الصراع ويزيد من الفجوة بين سكان الكنابي ملاك الأراضي لأنه يستثمر في مخاوف الآخرين يعني.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العام بدبنجا
وللعلقاء. هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها استمع إلى استطلاع حول معاناة النساء السودانيات بمعسكر الطلم بشرق تشات. ونبدأ مستمعنا الكرام حلقتنا بحديث من الأستاذة فاطمة فضل، وهي لاجئة بمعسكر الطلم، تحدثنا حول المعاناة التي تواجهها اللاجئة السودانية بمعسكر الطلم بشرق تشات، فنستمع إليها.
نحن في مخيم طلم كنساء ما عندنا أصلا مركز يجمعنا إحنا كمرأة كنساء أو فتيات داخل المخيم. الحاجة الثانية، النساء عايشات بالبسيط، يعني تقدر تقول إنه نصف أحياء، ما في فرص عمل، ما في حاجة عشان أنت تقدر تشتغل عشان تقدر تجيب به شنو قروش. فحم ما في، والغاز ما في وغالي، وحتى الفحم جابوه ذاته ما عايزين يدوه لنا. كبار السن ما عندهم اهتمام، زي مزين احنا عايشين. فكبار السن عايزين تغذية، الأطفال الأيتام عايزين تغذية، النسوان عايزين لهم شغل، عايزين لنا دار، حاجات كثيرة يا جماعة. الفتيات عايزات فوط صحية لسلامة من الالتهابات ومن الأمراض. يعني احنا مما جينا في منظمة واحدة بس قدمت 500 فوطة صحية، ودي ذاتها بالصدفة حتى الآن. يعني احنا سنتين في المخيم، ولو جينا احنا نظرنا طبعا ظروف المرأة اللاجئة بنلقاها الظروف الاقتصادية تحت خط الفقر. يعني ما في عمل عشان المرأة دي تقدر تشتغل وتجيب لها منه قروش. يعني أبسط شيء، احنا عندنا الحطب ده عشان انت تولع به هنا، لانه احنا فقدنا الغاز او الفحم غالي، الواحدة ما بتقدر تشتري الحطب عشان تمشي تجيبه، بيكون فيه عنف كبير جدا جدا. يعني يا اتجلدت يا مشيت ودوك الديس، بغرض انك انت قصيت لك مثلا شجرة خضراء ولا حاجة زي ده حسب قانون بتاعت شنو البلد. يعني ده حاجة بسيطة بس اكزامبل. ناهيك عن الوضع المعيشي داخل المعسكر بالنسبة للنساء، وضع النساء بالمناسبة داخل مخيمات اللجوء والله بس عايشين بالحمد لله. والشكوى لغير الله هي مزلة. أول حاجة، أنا كلاجئة داخل المخيمة ما عندي غاز، فحم ما قادر أشتري، حطب ما في، فرشاتي ما أدوني ليها، العدة جينا عندنا سنتين العدة ما أدوني ليها، بيوت في لاجئات جو عندهم 11 شهر حتى البسمة الآن ما كملوا ليهم إجراءات البسمة ولا صرفوا قروش، ولا حتى عندهم بيوت قاعدين في بيوت الناس ومجهجهات. الليلة يجي يطلوك من البيت ده سيدو داري يشتريه لأنه ذاته سيدو مفلس وما عنده قروش. يعني وضع الحمد لله رب العالمين. وأضيف له حبوبة في البيت بكون عندها سوء تغذية، الأطفال عندهم سوء تغذية، ما في أكل جيد عشان الوحدة تأكل عشان تقدر تتكلم، وما في مصدر رزق عشان. طيب نقولش نشوف الفتيات يعني فوطة صحية عشان تكون عندك 5000 جنيه سوداني عشان تقدر تشتري لك فوطة صحية، بكون ما في قروش. البنات بيستخدمن القماشات ودي بتعمل التهابات، وبعدين بيسبب عقم وبيعمل حاجات كثيرة، مشاكل كثيرة. احنا بنسبة 90% قاعدين نعتمد لنفسنا في الأكل في الشراب في كل حاجة. والآن في ناس عندهم 6 شهور ما صرفوا قروشهم، لاجئات سودانيات قاعدات هنا 6 شهور ما صرفوا قروشهم بتاعت شهر 10 و11 و12. أضيف ليه 1 و2 وهسي 3 جات دخلت ورمضان، نحن أحوج إلى القروش. يعني تخيل واحد بيكون في بلح في بيتها ما عنده سكر، بيكون في بيتك ما عندك. يعني اللهم إلا كان العصيدة دي بتكون ملاحظاته ما ظابط، لأنه بيكون ما في شرموت ما في بصل ما في معدات بتاعت ملاح، ما في واحدة جهزت. هذيل الناس ظروفهم صعبة جدا جدا. لكن للأسف نفس السنة الفاتت ونفس السنة دي نفس المشاكل، نفس الجراحات المفتقة، ونفس أي حاجة ما تغير نهاية، كل الحاجات أنصاص أنصاص، نص بسمة نص قروش، والفحم حدا جابوه خدتوه ومدونه ليه، وما في عفش وما في أي حاجة السنة دي، يعني نفس السنة الفاتت. لكن برضو بقول النساء صابرات وصامدات داخل مخيمتهم وقاعدين يدعمن بعضهم. يعني الواحدة بتشوف جارتها الماء عندها بتقدم ليها دعم ولو بسيط. نحن النساء داخل مخيمات اللجوء نساء فتيات لسه الأحزان جوانا ما طلعت. كل واحدة فينا عندها مشكلة، فالواحدة بتموت وهي ساكتة. يعني واحدة تتعفف من الجوء وهي تموت، ما بتقدر تقول انه انا جعانة انا عطشانة انا ما عندي انا ما عندي. لكن بس بناشد اخواتي داخل المخيمات انه ندعم بعضنا نشوف بعضنا ونشيل بعضنا لحد ما ربنا يفرج علينا كده احنا ونرجع لبلدنا الحبيب سوداننا. ونطالب من المنظمات انه يشوفوا لنا عمل للنساء. يعني النساء قاعدات عاطلات، الشباب عاطلين، الشابات عاطلين، كل الأطالة دي حاصلة داخل مخيم تلوم. فعشان كده أنا بشوف إنه يلقوا فرص بتاعت عمل للنساء للنساء للنساء.
سمعنا الكرام من الأستاذة فاطمة فضل. ننتقل ونستمع لاثنين من اللاجئات السودانيات بمعسكر تلوم حول أوضاع المرأة بالمعسكر.
كبارسين وطامة صغار ما لقينا حاجة بصراحة. اتزاد خليك منكم إحساس حبة كده مر ما أذكر ده شوفوا أطامة صغار 90% أطامة. إحنا ناس عايشين كيف كده شوفوا عايشين. إحنا قاعدين في بيوت الناس دايرين بيوتنا أطلعوا برا. لا حتى الآن ما عدونا بيوت. إحنا جينا إننا تقريبا سنة كامل ها. وبالنسبة لزرف ما في زرقاء ولا كيسان جا سجلنا أطامة ما لقينا حاجة. إحنا أطامة صغار يا راب وقايد مين ده هاندي حسن مشكلاتهم شنو في جوال معسكر ما مروا جيفينتو
لا لا زول بغتمنا لا نعرف الشيوخ ذات الزول شيخ كده بغتمنا ده. إحنا أصلا في المعسكر ده ما لقينا الشيخ ذات ولا لقفر سدار بزلم المواطن المسكين واقف في المخيم ده رئيس المخيم رئيس المخيم حامد ذات ما قد بغتم المواطنين ده. يعني أي حاجة ببدأ بوضو بخلو بطوب ودو بخلو. انت لو قمت في الزرع ده لو تحيش تتم الزرع ده تقوم للزرع البعدي ولا تلاخ بده تودي توقفه تلاخ بده تودي توقفه. يلا مشكلة التصرف ده اصلا ما بقيف من بدات ده ما بقيف اصلا ده ففرقة.
ولا في طريقة عشان زول ينخذ زول. اول ده نمر واحد نمر الاثنين اتامة ده المسكين تايفوت ده بقول له صفرة ده العلبيون بقى خضر ده ده هسه علاج شنو بيجي نتشتشو كافي ترنا اكل ما في ده كل ادم الاكل ها. زول تجيبوه تخطوه في مشمع ومشمع ذاته ما حقه ها. ولا في بطانية ولا في فرشة زول برقد موية مليان كولور بس تشرب نهارك ده كله ها. ده هلو شنو ده بيجيك تايفوت وما بيجيك ملاريا. يا جماعة ده ما شغل لكم ارجوكم رجاء خاص لو بيجيك تايفوت وما نولين سهي وانتو تهنوا للناس. كان فيه جوجل الانسان سهي اللي يقوم يلقى لنا طريقة ده ما شغل علينا جعانين عديل بس جعانين ده جعانين الما جعان ده خليه اسكت. لكن نحن جعانين بقد بموت علينا ولا عندنا اللياقة نشاكله ولا عندنا اللياقة نشيله مظاهرات ولا عندنا اللياقة نسوي حاجة. لكن عديل كده نكلمه ده أعلني بس نطلع نكن ندق دلوك ذاته أنا جعان ده جعان.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لأوضاع النساء اللاجئات بمعسكر طلم بشرق تشات. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة وبالأخص الأستاذة فاطمة فضل. وبشكركم أنتم معنا على حسن الاستماع والمتابعة. وحتى نلتقي في حلقة أخرى من معسكر آخر ليكم مني أطيب التحايا.
اسمع انت يا اخي.
يا اخي انا سمعتك والله انت عذبتني بمحاضراتك دي.
يا اخي الكلام اللي بتعمل فوقه ده ما صح. خطاب الكراهيه والعنصريه بتاعك ده ما صح مع زول ده.
يا اخي هدى زول
اهو انت بديت تغلط. كيف انت زول قول ما بخليه ده شو
انا بكرهه. عارف يعني شنو بكرهه؟ يعني بكرهه ايوه وبكره قبيلته كلها.
ليه ممكن توريني سبب
كده بس؟
ما عندك اي سبب ولا عندك اي مبرر فينك تكرهه. شوف ده إنسان متعلم وزول فاهم وزول متسامح. الحاجة تانية يا أخي الرجل شاركنا في كل حاجاتنا.
أسوى عاجبك يعني عاجبك؟
أيوة عاجبني أيوة عاجبني. عيبه ليه؟ إنسان راقي متعامل بيعرف يتكلم بطريقة كويسة زول ناشط وشاطر.
ما بتغنعني يا أخي ما بتغنعني يا أخي. شاطر بتاعي يا أخي شاطر. الجنس ده أنا ما بحبه.
يويك أنت مالكم الجنس ولونه وثقافته يا زول؟ اتعامل مع الزول ده خلال اخلاقه وسانيته وسلوكه بس.
يا خلينا من النظريات حقتك دي بالله يا اخ.
انت خلينا من نظرياتك دي القاصره دي، وده لازم تغيره. على فكره نحن كده قاعدين نهدم في الحاجات كلها ومندمرها. لازم نتعامل مع الزول تشط بانسانيته.
خلاص يا اخ، نتقابل بعدين.
مع السلامه.
انت اللي جبت الزول هنا؟
انا جيت بنفسي وعايز اتكلم معك، هو ما جابني. وارجو انك تسمع لي النهايه. انا عارفك انت بتكرهني وبدون اي سبب، وعاوز اقول لك انه كراهيتك لي لو من ناحيه قبيله او لون، نحن الله خلقنا كده، ما قتلنا حاجه، والتعامل بيناتنا مفترض يكون من خلال التقوى والاخلاق والانسانيه. وانا مسامحك، مسامحك من جوا قلبي، وعشان نعيش في سلام لازم ننزل غبو النجوان ده الما مبرر والما عنده اي معنى ده. وانا عن نفسي حتلقاني مسامحك وفي كل الظروف ومن جوا قلبي. وانت فكر في حكمك علي في اقل من مهلك، ما عايز منك رد هسه. السلام عليكم.
زهير لو سمحت انا عاوز اقابل ادم.
الله، عايز اقابل ادم بعدين كده؟
ايوه
جدا، احكي عليه طوالي.
ادم انا
ما تقول اي حاجه، رسالتك وصلت. بس لازم تعرف انه نحن لو حبينا بعض بدون عنصريه وقبليه حنعيش في سلام، وطن امن، وحيكون كلنا حاجه واحده. يلا رح كنا نمشي نفطر.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وموضوع حلقتنا الليلة عن الحملات التي تقوم بها السلطات الليبية ضد الأجانب في بلدهم بما فيهم السودانيين، والحملة دي على خلفية مقترح تقدم بها الاتحاد الأوروبي لتوطين الأجانب في ليبيا لحين اكتمال إجراءاتهم وتسفيرهم إلى البلدان الأوروبية المعنية. الحملة دي صاحبتها انتهاكات واسعة النطاق ضد الأجانب، شملت الضرب والاعتقال ومصادرات الممتلكات واغتصاب للنساء. في هذه الحلقة استضفنا عدد من الشباب والشابات للحديث عما جرى لهم ومطالبهم، سواء كان للسلطات الليبية أو السفارة السودانية بليبيا. نستمع لواحدة من الشابات شاركونا في الحلقة. أهلا ومرحب بك.
السلام عليكم. يعني حقيقة الأوضاع اللي بنعيشها حاليا في ليبيا تعتبر من أصعب الأوضاع بعد الحرب اللي نحن عشناها في السودان. منذ اللحظة اللي انتشر فيها خبر توطين الأفارقة في الأوساط الليبية عموما، وكأنه الشعب الليبي اتغير 100 درجة تماما. موجات السخط والغضب الموجهة من الشعب الليبي ضد كل ما يحمل صبغة سمراء كانت، مش عاوزين نقول بس عنصرية، أكثر من إنها تكون عنصرية. الحملة دي والغضب ده ما استثنى حتى السودانيين، وبالرغم من إنه نحنا لما جينا كانت الدولة الليبية بترحب بينا في البدايات، لكن الحال ده تغير بسرعة شديدة جدا، حتى من غير ما يكون في تدرج في المعاملة، يعني من معاملة طيبة إلى معاملة سيئة جدا. الاحتغالات حاليا مستمرة، طالت رجال والنساء وحتى الأطفال لم يستثنوا. يعني بتلقى أسرة كاملة ممكن تحتقل، ده غير المداهمات والتجاوزات ذات اللي بتحصل في الاحتغالات دي. بنسمع كثير من القصص المؤلمة جدا. فأنت بتتعرض للاحتغال وفي نفس الوقت بتتعرض للسرقة من الجهات اللي مفترض إنها بتنفذ القانون. فما عارفة حقيقة يعني هل هم موجهين إنه يتعاملوا بالإسلوب ده ولا دي سلوك فردي من عندهم يعني من غير علم إدارتهم. فالحال بجد بجد يعني أكتر من سيء. ونحن رغم الحاصل ده نحن عارفين إنه الدولة الليبية من حقها إنها تنظم شؤون الداخلية، دي أصلا ما عندنا النقطة دي ما بنختلف فيها، لكن بنتساءل عن طريقة التنفيذ اللي هم بيمارسوا بها حقهم ده. ففي عنصرية واضحة ضد الأفارقة وما راعوا لإنه نحن أصلا طلعنا من حرب واحتمينا بيهم وكتر خيرهم في الأول هم رحبوا بينا، لكن يعني بالنسبة لي أنا ولما أشوف اللي بيتعرضوا له النساء دي حاجة بجد محزنة، لأنه النساء في الحرب بيتعرضوا لإذلال في الخرطوم في المدن الثانية في دارفور، لما يجوا هنا ويكونوا بيبحثوا عن الأمان الواحد بيحس إنه كرامته اتهانت، وده غير قصص الاغتصاب المنتشرة. واللافت في الموضوع إنه بتسمع بالقصص وبتلقى إنه الحكومة ساكتة ما بيتكلم، ما في زول بيتكلم، ما في توعية، ما في إنه يحترموا الإنسان. فبقينا كأننا متاحين نتعرض لأي حاجة وما تقدر تتكلم لأنك في بلد غريب وما عندك حاجة أصلا تدافع بها عن نفسك. وانتشرت حاجة إنه مؤسفة جدا لنساء كانوا بيبحثوا عن لقمة عيش حلال يشتغلوا في بيوت تم استغلالهم ومن غير رواتب ويتحبسوا داخل البيوت دي وتعرضوا لاغتصاب. وفي النهاية بعد شهور لما الوحدة تطلع ما بيكون في تهديد، لو فتحت خشومة إنه ممكن تتعرض لأي شيء، ممكن عادي هنا يقتلوك وما تعرف، ما في أصلا جهة تجيب لك حقك. ده بيخلينا نسأل يعني السفارة بتاعتنا دور شنو؟ صح هم طمنونا قبل فترة بخطاب وإنه السودانيين مستسنين وإنه ونلتزم بالقوانين، لكن ما في حاجة فعالة تخليني أنا مثلا أستند لما أتعرض لحاجة إني أنا أرجع ليهم عشان ألقاهم إنهم حيقفوا معاي. ده بيطرح لنا تساؤل عن الدور، هل دورهم فعال جدا ولا؟
مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
مرحب بكم ضيوف الكرام ونواصل في موضوع حلقتنا عن أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا في ظل الحملات التي تشنها السلطات الليبية ضد الوجود الأجنبي، ومعنا مشارك آخر من الشباب في مدينة طرابلس. أهلا ومرحب بك.
التحدي حاليا انه الناس المقيمين في ليبيا وخصوصا الناس اللاجئين السودانيين دخلوا في ليبيا وطرابلس خاصة يعني، وهذه الفترة شايفوا انه تحدي كبير، والحكومة الليبية عندها حق ممكن يقرر في مصالح شعبها وتحمي أرضها وإرضها، ودي من أولويات أي حكومة في العالم ونحن نقدر على ذلك. بس نحن الحالة الاستثنائية ان نحن نعيش فيها في السودان يمكن ما يقارب 20 مليون مهجر خارج البلد وجزء كبير منها في السودان في ليبيا هنا، والحكومة الليبية يعني كان في البدايات استثنى للليبيين واستثنى للفلسطينيين والسودانيين وكده، لكن هالمرة شوية اختلفت يعني بسبب كثرة المهاجرين الغير شرعيين، وحاليا بقت تعتقل كثير ويهنا في بعض المحطات إن هجمات وكسر للمحلات وشفنا حاجات يعني شوية ما كويسة، حيث دي من حقهم ومن حق الحكومة الليبية إنها تحمي بلده وشعبه ويعني أمن اقتصاد حقه، ونحن ما نقدر نعلق على شيء. لكن إنه إحنا كسودانيين الحين يعني العالم دخل بآلاف وفيهم ناس ما عندهم أوراق ويعني إنه مشكلة الأوراق بقى معقدة جدا، وخاصة في سفارتنا هنا إنك تقدر تطلع أوراق هي يعني مشكلة بذاتها، يعني إنك رسومها طبعا باهظة والناس حاليا ما لغوا ركيز عشان يركزوا فيها بعض الناس. ونتمنى إنه السلطات الليبية تراه هنا في شباب صح تقولوا إنه سودانيين وحتى أخواتنا سمين عنه، ونتمنى إنه موضوع ده يراه زي ما قالوا الفلسطينيين والسودانيين. إحنا نمر في مرحلة صعبة جدا ونتمنى إنه يكون تفاهم فينا. والشيء الثاني إنه السفارة السودانية الحقنا هي سفارة يعني للشعب وسفارة زي أي سفارات. إحنا في كل العالم نراه إنه السفارات لما تتعدى على فرد واحد، يعني يقول افترض انسان من جنسيه ثانيه امريكا او اي انسان من الدول اللي عشان زول واحد ممكن يقوم الحرب العالميه، زي ما نقول السفاره حقنا المفروض يعني ممكن تزور التجمعات ديل تشوف الناس ديل بيشوف كيف، ويعني عشان كيف يشيك ممكن حل مشاكلهم. حتى موضوع بتاع الأوراق ده إنه يستثنى المرحلة يمكن يعمل لهم على الأقل في أمور بسيطة يعني يسمح له إنسان الله يجي يتحرك فيه. لكن إحنا سفاراتنا يعني شوية أنا بقول إن إحنا نمر في فترة بتاع الحرب، المفروض كل السودانيين يتكاتفوا سواء كان مسؤولين والناس المواطنين العاديين، يعني يجب أن يراوا الكلام ده. والشعب السوداني الحالة بتعيش في ليبيا هي حالة كارثية جدا، ونتمنى أنه يدخلوا ناس السفارة بصورة أفضل من كده.
فاصل ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
نواصل في موضوع حلقتنا من برنامج قضايا الشباب. بعد أن استمعنا لإفادات السودانيين وما يحدث لهم من انتهاكات وفظائع، عايزين نشوف دور السفارة السودانية في ليبيا وشنو المطلوب من السودانيين حتى يتجنبوا هذه الانتهاكات. نستمع لإفادات بخصوص هذه النقاط.
الشعب السوداني طبعا في ضائقة بتاعت حرب، وإنه من المفترض لا يعامل معاملة الأفارقة أو اللاجئين من الدول الأخرى الذين دخلوا إلى ليبيا عبر الصحراء دون أوراق. فالشعب السوداني لولا الحرب لما خرج من وطنه. فالشعب الليبي مفترض يعامل الشعب السوداني بطريقة خاصة ويستثناه من الكشات دي.
تحية طيبة لكل الأخوان والأخوات السودانيين المتواجدين بدولة ليبيا. أولاً نشكر دولة ليبيا حكومة وشعباً لوقفة القوية والصادقة مع الشعب السوداني وطيب المعاملة وكثير العطاء، مما يدل على كرم أهل البلد وحسن أخلاقهم، لهم الشكر والتقدير. بإذن الله ستكون هناك وقفة وحملة ضد المهاجرين غير الشرعيين في الكثير من مدن ليبيا. نحن كسودانيين نحترم قرارات أهل البلد وحقيقتهم فيما يروه مناسب لضبط دولتهم لأجل أمنها واستقرارها. تحية طيبة لكل الأخوان في دولة ليبيا، ونتمنى لهم دوام الأمن والسلام. هذه الحملة السودانيين غير مقصودين منها، لكن وجب علينا أن ننوه للآتي على جميع الأخوان والأخوات السودانيات المتواجدين في جميع مدن ليبيا الاهتمام والانتباه للآتي. 1- الأمر المهم والأهم محاولة حمل أوراق ثبوتية. أي شخص عنده ورقة تثبت أنه سوداني موجودة عنده في البيت لو سمحتوا يشيلها، حتى وإن يصور منها صورة، رغم وطني، جواز سفر. يا ريت الناس اللي عندها يعني أشياء أكثر أهمية من دي يكونوا شايلينها يشيلوها معهم. 2- عايز أنبه للآتي، أي شخص تقبض جهات ليبية لو سمحتوا تكرمتوا ما تطلعوا لهم أوراق المفوضية، يعني عدم إخراج أوراق المفوضية للجهات الليبية المسؤولة، لأنها واحدة من أهم الأسباب للحملة. هي الشيء من وجود بعض الأفكار والمغالطات حول إغامة الناس في ليبيا يعني بعدم رغبة أهلها، يعني فكرة التوطين والتوطين بموضوع ده زي ما أقول موضوع كبير جدا جدا. المهم إحنا علينا بالمختصر إنه الواحد فينا ما يقدم أوراق المفوضية، ودي من ناس المفوضية نفسهم يعني بيتمنوا إنه الناس الشارين أوراق مفوضية في هذه الأيام ما يقدموها للجهات الليبية المسؤولة. الحاجة المهمة بنطلب من الناس أيضا عدم التجمع لأي سبب كان، حتى ولو كان وفاء. الناس السودانيين نرجو منكم عدم التجمع بكميات كبيرة في مكان واحد. اثنين عدم الخروج الا للضروره القصوى. الواحد يا اخوانا لو ما عنده بالذات الشباب ما عندك حاجه بتطلعك من البيت ضروري ما تطلع، ما تمشي المدينه، ما تلف الشوارع، ما تركب المواصلات العامه بدون سبب وتتكلم بصوت عالي وتتكلم في التلفون. على النساء اهم شيء النساء يا اخواننا عدم التحرك في مجموعات، ما في داعي طلعات 4 و5 و6 من شارع لشارع والمحلات المواد الغذائيه وكذا. وعدم ارتداء الملابس اللافته للنظر، يعني ملابس اللافته للنظر كلها يعني اهمها التوب السوداني. رغم اعتزازنا به واحترامنا وتقديرنا له، لكن الرجاء عدم الخروج بالتوب السوداني والملابس اللافتة للنظر حتى ولو كانت قصيرة أو ضيقة أو ما مستورة. عدم التحدث بصوت عالي مرتفع في الشارع. برضو بنطلب من الناس عدم حمل الأشياء السمينة، يعني مشي معك موبايل غالي، مشي القروش في جيبك، لأنه أثناء الحملة دي في بعض المتفلتين هيستفيدوا منها ويشيلوا حياتك في يدك وما بتقدر تستردها مرة تانية. أهم من كده إنك تحترم نفسك وتحترم البلد اللي هو مضيفك ومضيف لك، وتقدر الناس اللي هم وقفوا معاك في يوم من الأيام. في بعض الظواهر السالبة أيضا نرجو الانتباه لها، ويا أخوانا أي واحد من السودانيين القلو سودانيين واقفين في الشارع بيشحدوا النسوان الأطفال الناس الواقفين بيتسولوا قدام المحلات وقدام المطاعم وفي الشوارع، لو سمحتوا ما تخلون أي من حق أي سوداني إنه هو يكون شنو، يكون جهات شرطية تجاه الآخر، ويكون هو يكون رغيب للشخص الآخر، لأنك أنت في الأخير بتمثل بلدك وإنت سفير لدولتك وسفير لكل أي شيء بيحصل. يا أخواننا خلال العصور والأزمان الفاتت نحن نقول من زمن الحرب العالمية ومن زمن التجارة اللي كانت ما بين ليبيا والسودان، كنا إحنا سفراء لأخلاقنا ولقيمنا ولمبادئنا، وكنا بنمثل دولنا ودولتنا السودان خير تمثيل. أرجو أنه تظل الصورة الجميلة مرسومة في أذهان الجيل الجديد وما تتمسح بالسلوكيات السالبة الموجودة. لكم منا كل التحية والاحترام والتقدير، نتمنى لكم إغامة طيبة ونتمنى لكم عودا حميدا إلى بلادكم إن شاء الله بعد نهاية الحرب إن شاء الله، وتجوا ليبيا تجوها ضيوفا كرام وموظفين منتدبين وموظفين مغتربين بأوراق كاملة وثبوتية، وليكم منا التحية والتقدير والاحترام.
بدورها أعلنت السفارة السودانية في ليبيا في منشور لها بتاريخ 12 مارس الجاري إن السلطات الليبية أكدت لها وجود استثناء للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة وتوفير لهم كافة التسهيلات نظرا للظروف التي يمر بها السودان. كما جددت السفارة السودانية في ليبيا تأكيدها على الاهتمام برعاياها ومطالبة السودانيين بضرورة احترام قوانين البلد المضيف. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من قضايا الشباب حول الحملات التي تنفذها السلطات الليبية ضد الوجود الأجنبي وما صاحبها من انتهاكات في حق الأجانب بينهم سودانيين. مستمعين الأفاضل شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشرب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون، يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالمويه والصابون. الطريقه الثالثه لازم تشرب مويه نظيفه فيها ماده الكلور. اذا المويه ما فيها ماده الكلور لازم تغلي المويه تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد، بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة ثلاثة، الأكل لازم يكون نظيف، ولازم الأكل اللي بطبخه لازم يطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن، والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعت المراحيض أو الدبلوسيهات، الناس ما يتبرزوا برا ساكت. أي زول يفترض يكون عنده دبلوسي في بيته يستخدمه ويكون عنده غطا، الزول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالموية والصابون، أو يغطي الدبلوسي ويغسل يدينه بالموية والصابون كويس، بعد ذلك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطة تحت. ديل الطرق الأساسية لأنه الزول يتجنب من الإسهال المائي الحاد. وبرضو إذا في زول مصاب عنده إسهال مائي حاد، يفترض يشيله بسرعة جدا ويوصله لأقرب مركز صحي عشان يتعالج، لأنه الزول المصاب ده برضو هو بيكون مصدر بتاعة العدوى، وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها، ملابسه والحاجات الأغطية بتاعته والسرائر والحتة اللي هو كان قاعد فيه يفترض يتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعة العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله، يعني لأنه المرض ده قاتل جدا، هنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت هنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.